بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا. كان الكلام في الإضافة، وتكلمنا في بعض الكلمات الملازمة للإضافة، أيضا الآن نتكلم في أحكام الإضافة وبعض الكلمات الأخرى التي هي ملازمة للإضافة. يقول: عندنا كلا وكلتا ملازمة للإضافة لفظا ومعنى، لا بد أن تأتي مضافة ويؤتى لها بمضاف إليه لفظا. يقول: لكن بالنسبة إلى كلا وكلتا هذه لا بد فيها من الالتفات إلى أشياء. الشيء الأول أنه لا بد أن يكون المضاف إليه يفهم اثنين، يدل على اثنين، كلا الرجلين، كلا المرأتين، كلتا المرأتين. فهنا الرجلين والمرأتين يدل على اثنين، لكن هل يجوز أن تقول كلا زيد قائم؟ ما يمكن، لأن زيد لا يدل على اثنين. أيضا لابد أن يكون معرف كلا الرجلين، المضاف إلى الرجلين، كلا المرأتين، كلانا، نا هنا يدل على أكثر من واحد. فيقول: لمفهم اثنين، لما يدل على اثنين، معرف أيضا بلا تفرق. بلا تفرق، الآن مثلا لما نقول زيد وعمر يدل على اثنين، لكن اثنين مفرقين، واحد وعطفنا على الثاني زيد وعمر، فهنا لا يصح أن نقول كلا زيد وعمر، بل لابد أنه كلمة تدل على اثنين لا تفريق فيها، مثل الرجلين. أضيف كلتا وكلا، فيكون هكذا: أضيف كلتا وكلا، أضيف لمفهم اثنين، لكلمة تدل على اثنين ومعرفة وتدل على اثنين بلا تفرق. قال: مما لازم الإضافة لفظا ومعنى كلا وكلتا، ولا يضافان إلا إلى معرف مثنى، مفهم اثنين، مثنى لفظا ومعنى. طبعا بالنسبة إلى اللفظ والمعنى، لأن بعض الأحيان يكون مثنى في المعنى دون اللفظ، مثل مثلا نقول زوج يدل على اثنين، شفع يدل على اثنين، فهل نقول كلا الزوج فعل كذا؟ لا يمكن، لأن الزوج لفظ معناه التثنية، لا أنه يدل لفظا التثنية، لابد لفظ ومعنى. أو إذا كان لا، ممكن اللفظ يدل على التثنية لكن المعنى ليس بمثنى، كما لو سمينا رجلا زيدان، فهنا اللفظ لفظ مثنى لكن المعنى مفرد، لأنه اسم علم على شخص واحد. يقول: لابد لفظا ومعنى، كما في قولك: جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين. فهنا الرجلين مثنى ومعرف، فلذلك أضيف إليه كلا وكلتا، أو معنى دون لفظ. أيضا هنا هذا شق ثاني، إذا كان في المعنى يدل على التثنية، مثل ما يمثل بكلانا، نا هنا من جهة المعنى هو مثنى، لأنه كلانا يعني أنا مع شخص، لكن من جهة اللفظ ما في علامة للتثنية، فلا بأس، ما في مانع من هذا بهذا المعنى. قال: كما في قولك: كلانا فعلنا كذا، وفي قول الشاعر: إن للخير وللشر مدى، وكلا ذلك. ذلك من جهة اللفظ مفرد، لكن المعنى إشارة إلى الخير والشر، والخير والشر مثنى. وكلا ذلك وجه وقبل. يقول: ولا يجوز إضافة كلا وكلتا إلى مفهم اثنين ما يدل على اثنين بتفريق، مثل زيد وعمر وعطف، بتفريق وعطف. فلا يقال رأيت كلا زيد وعمر. وقوله يعني هذا استدراك دفع دخل، فإن قلت أنه ورد إضافة كلا وكلتا إلى اثنين بتفرق، يقول: وقوله كلا أخي وخليلي واجدي عضدا في النائبات وإلمام الملمات، هذا من نوادر الضرورة. أولا ضرورة في الشعر، الشيء الثاني ضرورة ونادرة، يعني قليلة الوجود، مثلها قليل ورد أو بندرة. هنا كلا أضافها إلى أخي وإلى خليلي، وهو مثنى لكن بتفريق وعطف، وهذا مقتضى الذي قلنا أنه لا يصح ذلك. يقول: ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضفي، أو تنوي لجزا وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة، وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. يقول: بالنسبة إلى أي، هذه ملازمة للإضافة معنا ولكنها ليست ملازمة لفظا. ممكن بعض الأحيان نقول أيا، أيا ما تدعو، أي مثلا، فهنا يقول أن أي هذه تضاف ولكن لا تضاف إلى مفرد معرفة. أي زيد جاء ما يصير، أي زيد ما يمكن. ولا تضف لمفرد معرف مثل مثلا كما قلنا زيد، ولا تضف أيا، طبعا أيا جاءت متأخرة، ولا تضف أيا لمفرد معرفة، وإن كررتها فأضفي. إذا كان تكررت ما في مانع أضيف إلى مفرد معرفة كما سيأتي في البيت من الشعر: ألا تسألون الناس أي وأيكم غدا التقينا كان خيرا وأكرما. أي، أي مضاف إلى ياء المتكلم وهو مفرد معرفة، وأيكم أيضا هنا مضاف إلى مفرد معرفة، أو هنا بالنسبة إلى أي هو المفرد، أيكم جمع. فيقول أنه بالنسبة إلى أي لا مانع أن تضاف إلى ياء المتكلم المفرد المعرفة لأننا كررناها، وإن كررتها أي، أي وأيكم جئنا بها مرتين فأضفي. إما أنه تكررها أو تنوي الأجزاء، أو تنوي الأجزاء، مثلا تقول أي زيد ضربت، تنوي الأجزاء يعني أي أجزاء زيد ضربت، فيكون الجواب يده، رأسه، ظهره، تذكر أحد الأجزاء. يقول بالنسبة إلى أي هذه تأتي على أربعة أنحاء: تأتي موصولة، اسم موصول، مررت بأي هو قائم، يعني مررت بالذي هو قائم، وتأتي أيضا صفة: رأيت رجلا، أي رجل، فهنا أي صفة بعد النكرات، صفة بعد رجل نكرة، فتكون صفة. وتأتي أيضا شرطية، مثلا ماذا نقول؟ أيهم، أي رجل تضرب أضرب، فهنا شرطية، وتضرب مجزوم فعل الشرط، وأضرب جواب الشرط مجزوم. وتأتي استفهامية: أي رجلين جاء؟ فهذه استفهام. يقول هذه تختلف من جهة أنه ما هو الشيء الذي تضاف أي إليه، فإن كانت موصولة فهنا لابد أن تضاف إلى معرفة. مثلا تقول: مررت بأي القوم، مررت بأي القوم هو قائم مثلا، أو مررت بأي القوم هو أفضل. مررت بأي القوم هو أفضل، يعني مررت بالذي هو أفضل من القوم. فتلاحظ أنه قلنا بأي القوم أضفناها إلى معرفة، وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا، وخصوصا بالمعرفة بالإضافة إلى معرفة أيا إذا كانت موصولة. وبالعكس يعني خصوصا أيا بالمعرفة، هذه بالعكس بالنكرة الصفة. إذا كانت صفة لابد أن تكون بعد نكرة، تضاف إلى نكرة، عفوا بعدها نكرة. فمثلا تقول مثلا ماذا؟ مررت برجل، أي رجل؟ مررت برجل، أي رجل؟ أي فارس مثلا. رأيت رجلا، أي فارس؟ يعني موصوف بأنه فارس قد بلغ في الفروسية الحد المتناهي. فهنا تلاحظوا أي رجل أضفناها إلى رجل، إلى نكرة، أضفناها أي فارس إلى فارس الذي هو نكرة. وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام، كمل بها الكلام، يعني ائتي لها بمضاف إليه يكملها، سواء كان معرفة أو نكرة إذا كانت شرطية أو استفهامية. مثلا في النكرة، في الاستفهامية نأتي بعدها نكرة: أي رجل جاء؟ فهنا أي أضفناها إلى رجل، أي رجلين جاء معرفة. الشرطية أيضا نكرة ومعرفة، تضاف إلى نكرة. نقول: أي رجل تضرب؟ أضرب. أي رجل، أو معرفة: أيهم تضرب؟ أضرب. يقول: مما لازم الإضافة معنى، في المعنى لابد أن يكون هناك مضاف إليه، وقد يخلو عنها لفظا، ممكن تأتي في اللفظ ليست مضافة، هي أي، وهي اسم عام لجميع الأوصاف. يعني الآن لما تقول مثلا: أي رجل رأيت؟ هنا أي استفهامية، أنا أستفهم عن إيش؟ أريد هذا الرجل الذي رأيته تذكر لي وصفه. أي رجل رأيت؟ تقول: رأيت الرجل الطويل أو القصير أو الذكي أو الغبي أو المؤمن أو الكافر أو غير ذلك. فأي هنا استفهام فيه دلالة على عموم الأوصاف، كأنما إيش؟ تسأل عن كل الأوصاف، فلذلك ممكن الجواب يأتي بأي وصف: أي الرجلين رأيت أو جاء؟ فتقول ماذا؟ الطويل، القصير، أي وصف. فأنت جئت بأي التي هي اسم عام لجميع الأوصاف، من نحو ضارب وعالم وناطق وطويل. ولا تضاف إلا إلى اسم ما هي له. يعني الآن لما تقول: أي رجل، تسأل عن الصفة التي في الرجل، الصفة التي هي ثابتة له للرجل، يعني لا تضاف إلى شيء، الصفة ليست لذلك الشيء، ولا يخلو إما أن يراد بها تعميم أوصاف بعض الأجناس أو تعميم أوصاف بعض ما هو متشخص بأحد طرق التعريف. يعني بمعنى آخر، تارة نريد أن نسأل عن عموم أوصاف بعض الأجناس، جنس مثل رجل، نسأل عن عموم أوصافه فنقول أي رجل جاءك، فهنا رجل جنس يدل على جنس معين، ونحن نسأل بأي عن عموم الأوصاف. إما أن يراد بها تعميم أوصاف بعض الأجناس مثل رجل، أي فرس اشتريت، هذا الذي أضيف إليها فرس جنس، نسأل عن عموم أوصافه ونطلب منك تعيين أي وصف هو هذا الفرس مشتمل عليه. نعم، الإعراب هذا على حسب محلها من الجملة. فمثلا إذا تقول، إذا جعلت مثلا إيش، رجل وجاء، وجئت بعد أي، تقول أي رجل جاء، فأي مبتدأ ورجل جاء خبر. لكن إذا تقول أي رجل رأيت، رأيت تحتاج إلى مفعول، فكأنما ماذا قلنا، رأيت أي رجل، فأي مفعول به على حسب موقعها من الجملة، تقول أي أو أي، أو تعميم أوصاف بعض ما هو متشخص بأحد طرق التعريف. يعني عندنا شيء متشخص ومتميز بأحد طرق التعريف، يعني أنه متميز ومعلوم لأننا عرفناه بأي أداة تعريف، بأي شيء يعرف. مثل مثلا نقول أي الرجلين، يعني في رجلين معينين متشخصين دون سواهما، فنسأل عن عموم أوصاف هذين الرجلين المتشخصين، أو تعميم أوصاف بعض ما هو متشخص مثل الرجلين متشخصين ومعلومين بأحد طرق التعريف. هنا متشخصين بإيش؟ بأل. أي الزيدين، هنا متشخصين بماذا؟ بالعلمية. أيهم، هنا متشخص بماذا؟ بالضمير، وهكذا. فإن كان المراد بها يعني بأي تعميم، يعني السؤال مثلا عن عموم أوصاف بعض الأجناس مثل رجل، أضيفت إلى منكر أي رجل، فهنا ما بعدها جنس، ونسأل عن عموم أوصافه، وطابقته في المعنى أي رجل، ويكون المراد بأي هو الرجل، لأنني أسأل عن الرجل، وكانت معه بمنزلة كل، يعني كانت بمثابة كل، كأنك قلت أسأل عن كل صفة موجودة في الرجل الذي جاءك، كل صفة كانت معه بمنزلة كل، لصحة دلالة المنكر على العموم، لأن النكرة تدل على العموم، رجل أي رجل، رجل تدل على العموم لأنها وقعت في سياق الاستفهام، فكأنها بمثابة كل التي تدل على العموم، ولذلك جاز فيه أن يكون مفردا. أي رجل تسأل عن عموم صفات هذا الجنس وهو الرجل، أو مثنى يعني أي رجلين، يعني تسأل عن عموم صفات رجلين، يعني الآن مثلا أقول أي رجلين جاءك، لأن في رجلين موجودين وفي رجلين متصاحبين، يعني كل رجلين متصاحبين ما هي الصفات، عموم الصفات التي فيهما التي تميزهما عن أي رجلين متصاحبين أو مجموعا، أي رجال جاءوا؟ لأن كل مجموعة هؤلاء رجال وهؤلاء رجال وهؤلاء رجال، أريد أن تميز لي صفات الرجال الذين جاءوا إليك عن غيرهم من المجموعات. قال بحسب ما يراد من العموم، بحسب ما يراد من العموم في السؤال عن عموم الأوصاف. فيقال أي رجل جاءك، نكرة بعد أي، وأي رجلين جاءك، وأي رجال جاءوك، على معنى في الأول أي واحد من الرجال، والثاني أي رجلين، أي اثنين من الرجال، والثالث وأي جماعة منهم. فهنا يكون السؤال عن عموم الأوصاف الموجودة في هذا الجنس الذي عبرنا عنه برجل. وإن كان المراد بأي تعميم أوصاف بعض ما هو متشخص، عندنا شيء متشخص بأحد طرق التعريف مثل الألف واللام، فنريد أن نسأل عن عموم أوصاف هذين المتشخصين، فنقول أي الرجلين، في رجلين متشخصين معلومين أنا أعرفهما، فأسأل عن الصفات الموجودة في هذا الذي جاءك، أي الرجلين جاءك، حتى تميز للرجل الذي جاءك من الرجل الآخر من هذين الرجلين المتشخصين المعلومين. فيقول أضيفت، يعني أي إلى معرف، تقول أي الرجلين، في فرق أي رجلين وأي الرجلين، أي الرجلين يعني رجلين معلومين. فأسأل عن الصفات الموجودة في واحد منهم الذي جاءك. وأما بالنسبة إلى أي رجلين، يعني أسأل عن الصفات الموجودة في هذين، في رجلين أنا لا أعرفهما، فلما تخبرني بهذه الصفات الموجودة في رجلين أنا أبحث عنهما فأعرفهما بالصفات، أحاول بأي رجلين جاءك حتى أبحث عنهما فأعرف هذين الرجلين. قال أضيفت إلى معرف، تقول أي الرجلين، وامتنع أن تطابقه في المعنى، امتنع أن تكون أي مطابقة إلى الرجلين. ليش؟ لأن هنا أي الرجلين أنا أسأل عن من؟ عن واحد، يعني أي واحد من الرجلين، فأي تدل على الواحد والرجلين تدل على مثنى، بخلاف أي رجلين يعني أسأل عن الاثنين، أريد أن تخبرني عن رجلين فهي بمثابة كل. فأنا استخدمت أي وأريد كل، كل الرجلين أريد أن تخبرني عن صفاتهما، أما هنا لا، بعض الرجلين أخبرني عن صفاتهما وهو الرجل الذي جاءك، أي رجلين جاءك، وكانت معه بمنزلة بعض لعدم صحة دلالة المعرف على العموم، لأن الرجلين معرف، فهل يدل على عموم الرجال؟ لا. ولذلك وجب كونه كون الرجلين الذي تضاف إليه أن، هنا إذا لم تكن الذي نسأل عنه نكرة لابد أن يكون إما مثنى أو مجموعة، لأن حتى يكون له بعض، لأن أي معه سؤال عن البعض، أي الرجلين، فكأنني قلت أسأل عن بعض الرجلين، فلا بد أن يكون ما بعد أي له بعض. متى يكون له بعض؟ إذا كان مثنى فله بعض وهو الواحد، أو مجموع له بعض وهو الواحد، وجب كونه إما مثنى أو مجموعا، نحو أي الرجلين قام وأي الرجال جاء، وإما مكررا، إما أن يكون مثنى أو مجموع او اذا كان معرفة او مكرر مع اين، ولا يأتي الا في الشعر. المعرفة مكرر مع اي، كقولك الا تسألون الناس اي وايكم غدا تلتقينا كان خيرا واكرما. هنا اي جئنا باي وبعدها معرفة، ليس بمثنى ولا مفرد لانه متكلم مفرد، ليس بمثنى ولا مجموع بل هو متكلم مفرد. فكررنا اي وكررنا معها الضمير، طبعا ضمير اخر على كل حال. ولا يجوز ان تضاف اي الى معرف مفرد مثل اي زيد، لان اي قلنا مع المعرفة بمنزلة بعض، وزيد لا بعض له الا اذا كان السؤال عن الاجزاء، يعني اي اجزاء زيد، فاجزاء زيد هي كل ولها بعض. قال الا بتأويل، نؤول اي زيد باي اجزاء زيد، يعني نحمله على خلاف الظاهر. وذلك لما بين عموم اي، لان اي فيها عموم تدل على العموم، لانه نحن نسأل كما قلنا عن عموم الاشياء، فاذا قلنا اي رجل يعني نسأل عن عموم ما بعدها، فاذا كان ما بعدها ليس فيه عموم مثل اي زيد فكيف يصح السؤال عنه، فيصير تنافي. اي يسأل بها عن العموم وما بعدها لا عموم فيه، فيصير تنافي. لما وذلك لما بين عموم اي وخصوص المعرف وهو زيد من التضاد، هذا عام وذاك خاص، فلم يمكن ان تضاف اليه، لم يمكن ان العام وهو اي يضاف الى الخاص على وجه التمييز به حتى يميز العام الخاص، العام لا يميز الخاص. الان لما انا اقول لك جاءني او رأيت حيوان، فهل هذا حيوان الذي هو عام يشمل زيد يشمل الانسان يشمل كل حيوانات، هل يميز ما من هو الذي جاءني انسان او غيره؟ فلا يمكن. فهنا بالنسبة لما تقول اي رجل، فبالنسبة الى اي ما يمكن ان الذي هو فيه عموم لا يمكن ان يميز الخاص، هذا يعني محتمل في العبارة وهو الظاهر طبعا. او نقول انه لم، فلم يمكن ان تضاف اليه على وجه التمييز، يعني على وجه ان يكون زيد مميز الى اي، فانه هنا اي طبعا زيد اي رجل، اي فيه ابهام وزيد هو تمييز لها اصطلاحا، فهنا هذا التمييز وهو زيد لا يميز العام، لان زيد يدل على خصوص فرد والعام شامل لجميع الافراد. فهنا اي زيد لا يمكن ان يميز عموم الافراد، يميز بعضها عن بعض. اقول هذا محتمل، ولكن يعني الوجه الاول هو الاوجه. فلا يقال اي زيد ضربت، يعني بحيث انك تجعل اي تميز زيد، ما يمكن، لان زيد هو متميز والعام لا يميز الخاص، إلا على حذف مضاف تقديره أي أجزاء زيد ضربت. فهنا المضاف هو أجزاء، قدرت أنه محذوف فقلت أي زيدا، أو إما أجزاء أو أعضائه، أي أعضائه ضربت. ولذلك يقال في الجواب يده أو رأسه، فذكرت إيش؟ أن أي هنا يطلب بها تمييز هذه الأجزاء التي حصل فيها الضرب، فنقول نميزها بالجواب، فنقول يده، دون زيد الطويل، لأن أي لا يطلب بها تمييز زيد حتى تقول زيد الطويل أو القصير. يقول: وأي في إضافتها إلى المعرفة أو النكرة لزوما أو جوازا، متى تضاف إلى المعرفة وجوبا، متى تضاف إلى النكرة وجوبا أو جوازا في الاثنين؟ قال: بحسب معانيها. على حسب اختلاف معانيها، ممكن في بعض المعاني تضاف إلى النكرة وجوبا مثل الصفة، أو إلى المعرفة وجوبا مثل الموصولة، أو إلى المعرفة والنكرة جوازا مثل الشرطية والاستفهامية. فإذا كانت موصولة لزم أن تضاف إلى معرفة، نحو أمرر بأي القوم هو أفضل، يعني بالذي هو أفضل. فهنا أي موصولة مضافة إلى القوم إلى معرفة وجوبا. وإذا كانت صفة، الصفة طبعا المراد منها إما أن تكون نعت، أي صفة ونعت، أو تكون أي صفة ولكنها حال، لأن الحال وصف. قال: وإذا كانت صفة نعتا لنكرة أو حالا لمعرفة، فإن النعت صفة وصف والحال وصف، لكن الفرق أنه إذا كان قبل أي نكرة تكون أي صفة، وإذا كان قبل أي معرفة تكون أي حال، بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. لزم أن تضاف إلى نكرة هذه الصفة، النعت أو الحال. نحو مررت برجل، ايش نقول هني؟ اي او اي او اي اي، لان هني بعد النكرات صفات فهي نعت، وحيث ان رجلا مجرور اذا النعت طبعا يتبع المنعوت. مررت برجل، اي رجل. وجاء زيد، اي فارس، بعد المعارف احوال والحال منصوب أي، فيجب أن تضاف إلى نكرة مثل رجل وفارس. وإذا كانت شرطية أو استفهامية جاز أن تضاف إلى المعرفة والنكرة، نحو أي رجل جاء، هذه استفهامية أضيفت إلى نكرة وهي رجل. وأيهم تضرب، أيهم تضرب أضرب، هنا أي شرطية وضيفت إلى المعرفة وهو هم. قال: وألزموا إضافة لدن فجر، ونصب غدوة بها عنهم ندر، ومع مع فيها قليل ونقل، فتح وكسر لسكون يتصل. يقول أيضا من الكلمات التي هي ملازمة للإضافة لدن، وهذه لدن ملازمة للإضافة لفظا ومعنى. وألزموا لدن إضافة، جعلوها ملازمة للإضافة، فيكون ما بعدها مضاف إليه، فجر، فجر ما بعده. ولكن ورد في بعض الشواهد الشعرية أن لدن نصبت ما بعدها، وهذه الكلمة التي بعدها هي كلمة غدوة. قال الشاعر: لدن غدوة، فلدن نصبت غدوة، ونصب غدوة بها بلدن ندر عنهم، ندر عنهم أنهم ينصبون خصوص كلمة غدوة. وذلك في قول الشاعر إذا تكتبوه: فما زال مهري مزجر الكلب منهم، هذا الشطر الأول منهم، فما زال مهري مزجر الكلب منهم، لدن غدوة، شكل غدوة بالنص، لدن غدوة حتى دنت لغروبي. فقال لدن غدوة، وهذا ليس بضرورة، لأنه لو قال لدن غدوة ما يختم البيت. يقول إيش؟ نصب غدوة بها بلدن ندر عنه نادر. هذا بالنسبة إلى لدن. أيضا عندنا من الكلمات الملازمة للإضافة مع زيد. ومع هنا ظرف مكان، فأغلب الأحيان تأتي ظرف مكان. يقول ومع مع فيها قليل. مع طبعا مبنية منصوبة على الفتح، لكن ورد على نحو القلة أننا نقول مع. ومع قليل فيها أن نقول مع، ومع مع فيها قليل. ونقل فتح وكسر لسكون يتصل، يعني إذا كانت مع بعدها ساكن مثل مثلا نقول مع القوم، نقل الفتح مع فتح العين مع القوم، ونقل الكسر مع القوم مع ومعي إذا كان بعدها سكون متصل وهو اللام في القوم. يقول لدن اسم لأول الغاية، يعني يدل على ابتداء الغاية. مثلا تقول مشيت من أو مشيت من لدن الفجر مثلا، يعني من أول بداية الفجر. فهنا يقول الغاية الزمانية ابتداء الزمان، أو ابتداء الغاية المكانية. مثلا من لدن مكة إلى المدينة. ولا يستعمل إلا ظرفان. لدن دائما ظرف طبعا في محل نصب وهو مبني على السكون، أو مجرورا بمن، من لدن، وهو الغالب فيه أنه يكون مجرور بمن. ويلزم الإضافة إلى ما يفسره، لأن لدن يعني ابتداء الشيء. هنا ابتداء ماذا؟ من لدن مكة، فمكة هي الابتداء، فهي تفسر البداية سوى غدوة. ويلزم الإضافة أنه نضيفه فيكون ما بعده مضاف إليه، إلا غدوة فتكون منصوبة بها. فله حينئذ معها مع غدوة له استعمال حالا. الإضافة لدن غدوة نحو لقيته لدن غدوة. والإفراد يعني لدن ما يكون مضاف، يكون مفرد يعني لم يضاف. ونصب غدوة على التمييز، على التمييز يعني من لدن يعني من ابتداء. ما هو الابتداء؟ هذا مبهم. قال غدوة، فغدوة يميز هذا الابتداء ويوضحه. نحو لدن غدوة، غدوة منصوب على التمييز غدوة. وهو مبني، لدن مبني طبعا مبني على السكون. لماذا مبني؟ لأنه إذا كان اسم المفروض فيه أن يكون معربا ولا يبنى إلا لسبب. يقول مبني للزوم الظرفية، لأنه ملازم للظرفية دائما ظرف. وعدم تصرفه ليس بمتصرف، لأن بعض الأحيان أشياء تكون ظرف لكن تتصرف، بأن مثل يوم تكون ظرف لكن تتصرف، يعني تأتي تخرج عن غير الظرفية. هذا لا، ملازم للظرفية وليس بمتصرف، يعني لا يخرج عن الظرفية تصرف غيره من الظروف. كما أن اليوم تتصرف وهي ظرف بوقوعه خبرا ونعتا وحالا ونعتا وصلة، بعض الظروف هكذا تخرج عن الظرفية. طبعا مثلا نقول زيد فوق الصف، فوق خبر حال جاء زيد فوق فرسه، فوق بعد معرفة فهي حال. ونعت جاء رجل فوق فرسه، بعد النكرات صفات. وصلة مررت بالذي فوق فرسه، صلة الموصول. فإذا خرجت فوق الظرف مثلا عن أن تكون ظرف إلى هذه الأحوال، وأعربه. فإذا هنا لما كانت ملازمة للظرفية فهي مضمنة معنى في، مضمنة معنى في، وفي هو حرف، فإذا صارت مضمنة معنى الحرف، ففيها معنى الحرف. تشابهت الحرف في المعنى، شبه معنوي. وأعربه قيس، أعربوا لدن، ما جعلوها مبنية. وبلغتهم قرأ أبو بكر عن عاصم قوله تعالى: لينذر بأسا شديدا من لدنه، من جرت لدنه، للمعرب جعلوه. هذا بالنسبة إلى لدن. وأما مع، فاسم لموضع الاجتماع. زيد مع عمر، يعني زيد في مكان مجتمع مع عمر، ملازم للظرفية. يعني دائما لأن مع منصوب على الظرفية، مثل مثلا فوق، والإضافة لابد أن يكون بعده مضاف إليه. وقد تفرد، وقد تفرد طبعا، يعني قد تخرج عن الإضافة لفظا لا معنى، وإلا في المعنى هي ملازمة للإضافة. فتفرد مردودة اللام. يعني الآن مع قلنا أنها اسم، والأسماء كما مر علينا أقل ما تتكون من ثلاثة أحرف، فلما نحن نقطعها عن الإضافة فنرجع اللام الحرف الثالث المحذوف، فنقول مع، بمعنى جميع. فتكون إعرابها حال، كقول الشاعر: حننت إلى ريا ونفسك، حننت إلى ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعبا كما مع. فهنا بالنسبة إلى مع هذه حال. وقد تجر بمن، نحو ما حكاه سيبويه من قولهم: ذهبت من معه، من حرف جر، ومعي اسم مجرور بمن وهو مضاف والها مضاف إليه، فتكون هنا مرادفة إلى عنده، يعني من عنده بمعنى من عنده. وقد تبنى على السكون، هي طبعا نقول مع منصوب على الظرفية، قد تبنى على السكون فنقول مع. قال سيبوي، قال الشاعر، وقال الشاعر: فريشي منكم وهواي معكم، وإن كانت زيارتكم لماما. هواي معكم، سكن العين. فجعلها كهل، يعني مع كهل آخرها مبني على السكون. حين اضطر، حين اضطر إلى ذلك، ولا يختل البيت، يختل وزنه. وزعم بعض النحويين أنها حرف إذا سكنت عينها. نحن قلنا أن مع اسم، بعض النحويين يقول إذا كانت مع صير مثل هل حرف. نقول له هي مثل هل في أنها آخرها سكون، لا أنها صارت مثل هل حرف، وليس بصحيح هذا الذي قالوا. تلاحظوا أنه ونقل فتح وكسر لسكون يتصل، ما شرحه الشارح في الشرح. وضم بناء، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.